شواذ الحق
هل علينا للحق شواهد بالقدرة تشهد خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين. ما زلنا أيها الأحبة في الله نكرر النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، متعلمين متأملين متدبرين، واقفين مع آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، نقف مع الآيات نستخلص ما فيها من شواهد تثبت صدق القرآن الكريم في كل زمان وعلى مر الدهور والأزمنة. اليوم نقف مع جانب جديد من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، وأيضا نقف مع آية مبهرة تدعو كل ذي عقل إلى الوقوف أمامها طويلا ليعيد النظر فيها ويتأمل في قدرة الله عز وجل. نقف مع آية تتحدث عن العمارة، عن البناء، عن الهياكل البنائية، كيف تكلم القرآن الكريم يعني قبل آلاف السنين بهذه الآيات المعجزات البينات الظاهرات، ويتحدث عن العمارة بالزجاج. تصوروا يا إخوة، لقد تكلم القرآن الكريم عن استخدام الزجاج في العمارة. هذا أمر في الحقيقة يدعو إلى الدهشة والتساؤل، ويدعو إلى طرح مزيد من الأسئلة والاستفسارات، ويدعو أيضا إلى الوقوف أمامه منتبهين، واقفين أمام هذا الإعجاز القرآني، وهو يتكلم عن قصة من أيام سيدنا سليمان، ثم يتحدث عن تطور للبناء والجدران والعمارة في أمر ما زالت البشرية حتى الآن يعني تبدأ استخدامه وتطويره. يتحدث عن نبي الله سليمان، هذا النبي الذي جاء بالعلم لينشر العلم بين الناس جميعا، لما حدث ما حدث بينه وبين ملكة سبأ، وقال أيكم يأتيني بعرشها، وظل الجميع يتنافس للمجيء بعرشها، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهنا لو أن نبي الله سليمان أخذ برأي العفريت وأمره أن يتحرك لنقل عرشها، لقلنا أنه استعان بالجن والعفاريت والدجل والخزعبلات والخرافات، لكننا في نفس الصورة، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في صورة أسرع مما قاله هذا العفريت. إن العلم هو الأقوى، هو الأسرع. إن القرآن الكريم وهو يتكلم عن نبي الله وعن ما حدث بينه وبين ملكة سبأ، يدعونا دعوة صريحة إلى الأخذ بالعلم ومقوماته وأسبابه، يدعونا دعوة صريحة إلى التنافس في العلم وخاصة في العلوم الدنيوية. وأهم ما فيها وأهم ما أشارت إليه الآيات بعدها علم العمارة، في كما دلت الآيات في مستقبل وحاضر الأمة. لذلك يشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء في هذا اليوم عالم جليل وأستاذ كبير من أساتذة العمارة، إنه الأستاذ الدكتور يحيى وزيري، وهو أيضا عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. أهلا بك دكتور.
أهلا بك.
أهلا بك ومرحبا. بارك الله فيكم ونفعنا الله عز وجل بعلمكم.
آمين يا رب العالمين.
يعني تسمح لنا دكتور بس قبل أن نخوض في يعني هذا الجو العلمي وهذا الإعجاز القرآني، أن نذكر السادة المشاهدين أولا بأنه كان معنا سؤال حلقة أمس: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين. طبعا السورة هي سورة المرسلات في الآية رقم 20 و21. ويعني الإخوة المشاركين تواصلوا معنا، هنستسمح الأستاذ الدكتور يحيى أن هو يعني يسحب لنا اسم الفائز من هذه القارورة. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
شكرا الله لكم فضل. بارك الله فيكم. ما شاء الله. الفائز بسؤال أمس هو الأستاذ صلاح محمد. صلاح محمد رقم الهاتف 010 وينتهي 29، يبدأ 010 وينتهي 729. أستاذ صلاح محمد يعني نرجو منه أن يشرفنا غدا إن شاء الله بالحضور لاستلام الجائزة وقدرها 500 جنيه مقدمة هدية من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. طبعا كان يعني الفائزة بسؤال حلقة أول أمس وهو قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية 185 من سورة البقرة. والفائزة هي الأستاذة منار محمد. وفي الحقيقة الأستاذة منار يعني القناة تحاول اتصال بك منذ أمس ويعني لم يتمكنوا من الوصول إليك، فنرجو من حضرتك أن يعني يكون في أي إمكانية لإتاحة الوصول إليك لاستلام الجائزة بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذنا الكريم، يعني ندخل في موضوع اليوم. مما لا شك فيه أن علم العمارة علم عظيم وكبير، لكنه ربما يغلب على أذهان الكثير أن عندما نتكلم على العمارة يبقى احنا نتكلم على طوب ورمل وأسمنت وأحيانا زلط وحديد، نتكلم في عمارة.
صحيح.
عندما أقيم مبنى لابد أن أضع له قواعد وأسس وأعمدة.
نعم.
وتقسيم المبنى من الداخل ناحية بحري ناحية إبلي. نعم. هذا ما يعني ما يغلب على ذهن.
نعم.
كثير من الناس. لكننا عندما نطالع في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تستوقفنا هذه الآية التي سنستمع إليها الآن، وهي يعني تشير إشارات واضحة إلى استخدام أدوات أخرى.
نعم.
يعني على الأقل لم تكن معروفة في وقته.
صحيح. صحيح.
يعني لما تقول لي مثلا سيدنا سليمان هو كان بني القصر بتاعه من الزجاج.
نعم.
تقول لي إذا يعني معقول. نعم. الكلام ده.
صحيح.
وهذا ما يعني تتفضل حضرتك بشرحي، لكننا أولا نستمع إلى الآية ونرجو من حضرات السادة المشاهدين أن يدققوا النظر في ألفاظ هذه الآية، لأن أستاذنا وعلمنا الجليل سيوضح يعني دلالة هذه الألفاظ من الناحية العلمية وإعجاز القرآن الكريم في هذه الآيات.
ما عرشنا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأن وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
أستاذنا الكريم، يعني في الحقيقة الآيات فيها دلالات قوية جدا لمسألة العمارة. أنا يعني عندما أناقش الموضوع من الناحية الوعظية أو الناحية التفسيرية أقول أن هناك سبب جعل ملكة سبأ تؤمن بالرسالة التي جاء بها نبي الله عز وجل. هذا السبب أنها رأت أمرا عجيبا كبيرا مبهرا مبدعا فآمنت. ده احنا ممكن نقف عند ايه، يعني عند القضية لا هذا المعنى. الآية التي جعلتها أسلمت لله رب العالمين، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وقالت قال إنه صرح ممرض من قوارير. هنا يعني العمارة ماذا تقول في هذه الآية المعجزة؟ وهناك ألفاظ في الآية في الحقيقة تحتاج إلى توضيح من الناحية الهندسية والناحية المعمارية. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هي في الواقع طبعا أنا يمكن تلك الآية منذ عدة سنوات باعتباري متخصصا في مجال الهندسة المعمارية استوقفتني كما استوقفني العديد من الآيات فعلا ذات المعاني المعمارية والهندسية. تلك الآية الرائعة، وكل القرآن رائع
طبعا.
تلك الآية فعلا الرائعة التي تتحدث عن جزء من قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، وكيف أن سيدنا سليمان بيستخدم فن العمارة في الدعوة إلى الله.
الله، لا تاني الجملة دي يذكر.
كيف أن سيدنا سليمان يستخدم فن العمارة عن طريق بناء صرح؟
أيوة
كما تقول صرح. الآية صرح ضخم وفخم.
طبعا هنعرف يعني صرح،
هنعرف يعني.
لكن حضرتك قلت جملة في الحقيقة لابد أن ننتبه إليها.
ليه؟ لأن النهاردة إذا كنا نقول تجديد الخطاب الديني،
أيوة،
أنا أدعي أن القرآن الكريم فعلا
علمنا
كل شيء.
نعم.
من هنا فعلا تلك الطريقة أو الوسيلة غير التقليدية كيف نتعامل في الدعوة مع أهل الحضارات المادية.
ودي دعوة بقى للمهندسين والمبدعين والعلماء، أن أنت ممكن تستخدم علمك،
أيوة،
وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل
في الدعوة.
صحيح.
ولكن بالضوابط الشرعية
طبعا.
وهذا يرد فعلا على شبهة بتثار الآن كثيرا أن الفن، أن الإسلام ضد الفن والإبداع.
هل الآية لها علاقة بالإبداع
طبعاً
والفن؟
لا. طبعا، لأن ده عمل فني وإبداعي. القرآن هنا وبكل وضوح وبكل مباشرة يوضح أن الإسلام ليس مطلقا ضد الفن والإبداع، ولكن الإسلام مع الفنون والإبداعات التي يعني تلتزم بإطار الشرع، بدليل أن سيدنا سليمان فعلا استخدم فن العمارة في الدعوة إلى الله. هنا طبعاً
يعني مما دعاها للإبهار أمام هذا طبعاً الإبداع.
ليه بقى؟ لأن هو عرف من الهدهد، وكلنا نعرف القصة، أن تلك الملكة لها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء، لذلك أراد سيدنا سليمان أن يريها ملكا أعظم من ملكها، وأن هذا الملك هو خارج عن نطاق علوم البشر في ذلك الوقت.
الله.
لأن المولى سبحانه وتعالى قد آتى سيدنا داود وسليمان علوم المستقبل، بدليل قول المولى سبحانه وتعالى وآتينا داود وسليمان علما
الله
ألان الحديد. ودي بقى عناصر الحضارة. ألان الحديد لسيدنا داود، أذاب النحاس لسيدنا سليمان
الله،
كما تفضلت فضلتك نقل العرش. وهذا النقل يتأسس على العلم، قال الذي عنده علم من الكتاب. وأيضا هذا الصرح يتأسس على العلم أو إقامة هذا الصرح، ولكن ليس فقط العلوم الآنية في ذلك الوقت ولكن العلوم المستقبلية التي أعطاها الله.
يعني إذا سيدنا سليمان استخدم الفن والإبداع
نعم
ليوصل رسالة،
نعم
وصل رسالة من خلال الإبداع المعماري
نعم
الذي لم يكن معروفا وقتها،
نعم
وأظن لم يظهر حتى بعده يعني
ما احنا ان شاء الله هنشوف يعني امتى لما نحتكم الى العلم.
نعم صحيح. طيب اذا يا دكتور يعني حضرتك كما تفضلت الان ان يعني بالرد على هذا الامر وان الاسلام يعني ليس ضد الفن وليس ضد نعم الابداع المرتبط بالثوابت
أيوة
والقيم،
نعم
هنا شبهة أخرى حقيقة يعني خلينا نعالج عليها سريعا. نبي الله عز وجل يدعو امرأة
أيوة
يعني هل هذا يعني برضو يعني خلينا نحطها كده في السياق
صحيح
في السياق الصحيح حتى لا يتوهم أحد
أيوة
يعني أو يحمل الآيات أكبر مما تحتمل.
والله أنا يعني طبعا أشكرك اللي أنت أثرت تلك القضية لأن طبعا عظمة القرآن يعطيك العديد من المعاني والدلالات. ده النهاردة برضو من الشبهات التي تثار أن الإسلام ظلم المرأة أو أن الإسلام يتعامل مع المرأة بجفاء أو على أنها كائن من الدرجة الثانية. طب الآية دي توضح لنا أن أحد أنبياء الله المكرمين لم يستنكف أن يدعو امرأة كافرة إلى الإسلام. وهذا حتى يعني بيدعو كثير من الدعاء لا مانع أن تتم الدعوة إلى النساء حتى ولو كنا كافرات بس بشرط أيضا الالتزام بالضوابط الشرعية
والعبرة بالمقاصد أيضا أيوة. يعني طبعا ملكة سبأ كان هيجي وراها
طبعا
يعني
القوم بقى كله
شعب أكملها
صحيح.
وفيما
صحيح
يبدو أنها كانت امرأة تتمتع أيضا برجاحة العقل
صحيح
ورزانة الفكر
صحيح
لأنها أول ما رأت قالت أسلمت
لله. الرسالة وصلت الرسالة
صحيح. كانت منصفة مع نفسها
نعم
يعني.
نعم نعم.
هناك أيضا يعني ربما يعني يردد بعض المستشرقين أن هذا القصص مجرد أساطير
صحيح
وخاصة صحيح عندما تقول لي أن نبي الله يقول يعني صرح ممرد من قوارير فربما بعض السذج
صحيح
يعني من لم يعطيه الله سبحانه وتعالى يعني فطنة ولا ذكاء ولا علم يقول لك إيه ده هو أيام سيدنا سليمان كانوا بيستخدموا القوارير الزجاج في الأبناء
أيوة.
ده كبرها قوي كانوا يعملوا قلعة بالحجارة والطوب فإذا القرآن عندما تكلم عن ذلك فإذا ده بيبطل مصداقية القرآن ماذا صحيح تقول على ذلك؟
وطبعا دي نقطة مهمة جدا لأن كثير من المستشرقين لم يتكلموا فقط على تلك الآية بل على القصص القرآني بصفة عامة. البعض قالوا أنها خرافات أساطير الأولين ولكني أقول لهم أنتم لم تدققوا ولم تفهموا يعني طبيعة القصة القرآنية. لماذا؟ ده كثير من القصص القرآني ومنها تلك القصة بتحمل العديد من الألفاظ والدلالات العلمية والتي يعني يتم اكتشافها في مستقبل الزمان كما سوف نثبت في تلك الآية وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. يبقى كثير من القصص القرآني يعني فيه من الدلالات العلمية والتي سوف تظهر كما سوف نبين في تلك القصة بالذات تظهر من الناحية العلمية لكي تشهد فعلا بصدق.
جميل. خلينا نرد عليهم بقى العلم بالعلم
طبعا
والحجة بالحجة
طبعا.
لا نتكلم بقى نتناول الموضوع من الناحية العلمية والمعمارية
رائع.
فلما رأته حسبته لجة انا تستوقفني هذه اللفظة
نعم
ايه لجة وايه علاقة لجة في المعمار هل في المعمار عندكم وانتم اساتذة المعمار او العمارة هل هناك من ما في العمارة ما 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 يكون يعني لجة دي انا افهمها ان اتهيأ لها
أيوة
ان حاجة غير غير الحقيقة
القوارير دي لجة يعني ما عميق هو ده اللي
بالضبط تمام فهي بدأت ايه تستعد للدخول في هذا الماء
صحيح
كشفت عن ساقيها فهو شافت مية
صحيح
لكن واضح ان الموضوع ما كانش فيه مية
أيوة.
الموضوع انه استخدام ادوات جديدة
أيوة.
لم تكن معروفة حتى عند هذه الملكة
طبعا
عظيمة الشأن فوقفت منبهرة
صحيح
ثم رد عليها نبي الله
قال
ورد وقال لها لا خدي بالك الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص
ده مش مية خالص
يعني مش مية ولا في حاجة ده انا فاهم كده
أيوة.
ثم انه صرح ممرر من قوارب عايزين نفك الالفاظ دي الاول لجة
صرح ومرض وقوارير.
رائع.
نعم. الصرح في اللغة له معنيان كما طبعا تعلمنا من أهل اللغة ومن كبار المفسرين. يعني الإمام القرطبي فهم كيف مثلا فهم الإمام القرطبي تلك الآية؟ قال أن هذا الصرح كان صحنا من زجاج. يبقى أول معنى للصرح في اللغة أنه يكون صحن، يعني مساحة كده مفتوحة،
مساحة مفتوحة،
مفتوحة من زجاج. وفهم أيضا أنه كان يجري من تحته الماء والحيتان أي الأسماك
ترى بالعين.
هو ده اللي فهمه. ان الصرح اذا كان معناه صحن او ارضية، بس هو طبعا عشان فكرة المية فهو يعني برضو الفهم للامام القرطبي ان كان تحت هذا الزجاج بيجري الماء والحيتان اللي هي الاسماك. المعنى الثاني للصرح في اللغة زي ما حكى ابو عبيدة هو كل ما ارتفع عن الارض، يعني اذا المبنى العالي الفخر الضخم الشاهق اللي احنا دلوقتي بنسميه الابراج اللي هي الابراج المرتفعة. لا، القرآن طبعا هنا بقى عظمة اللفظ القرآن يسمي كل ما ارتفع عن الأرض بأنه صرح. أما كلمة ممرض، الممرض معناه الأملس، عشان كده أهل اللغة لما يصفوا الغلام الذي لم يبلغ الحلم يقولون إيه؟ الغلام الأمرض، زي ما فضلتك من تعال. وكلمة لجة مش المية العادية، لا ده الماء العميق. يبقى إذن كل طبعا برضو انا عاوز اقول قوارير، المفسرون قالوا ان معنى كلمة قوارير اي الزجاج. ولكني اقول اذا كان، وهنا بقى دقة اللفظ القرآني، اذا كان المقصود الزجاج العادي، لا كان القرآن قال صرح ممرض من زجاج صراحة. لكن كلمة قوارير تدل على انه زجاج من نوع خاص كما سوف نثبت باذن الله. تلك هي المعاني يعني البسيطة من فهم تلك الآية. ومن هنا أراد سيدنا سليمان عن طريق هذا الصرح أن يوصل رسالة موجزة،
وهو سواء كان صحن أو مبنى شاهق
لا يمكن أن يجتمع فيه الصفتين.
تمام. فهو من صفاته أنه أملس،
أيوة،
وأنه من قوارير، يعني زجاج نوعية خاصة من الزجاج.
طبعا
يعني ده اللي بيذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير.
نعم.
هل ده برضو نفس ال،
والله طبعا في كثير من الناس فهموا ان وصف النساء بالقوارير ده على اساس المعنى المعنوي، ان هم يعني القارورة طبعا تبقى سهلة الكسر. ولكن استطيع ان اقول ده برضو بقى من اعجاز هذا الحديث، لا ده المرأة قارورة ليس على المجاز بل على الحقيقة. لماذا؟ ونقر في الأرحام ما نشاء.
الله أكبر.
فهي أيضا قارورة على المعنى المعنوي والمعنى المادي.
إذن خلينا في المبنى.
أيوة.
المبنى المعماري الذي يعني
أقامته
أو يعني انبهرت به ملكة سبأ.
نعم.
كان صرح ممرد من قوارير.
نعم نعم.
طيب الكلام ده احنا بنتكلم في يعني آلاف السنين القديمة، يعني نتكلم منذ
سيدنا سليمان ألف سنة قبل الميلاد تقريبا.
جميل. فألف سنة قبل الميلاد وعندنا ألفين سنة دلوقتي.
أيوة.
يبقى نتكلم في 3000 سنة تقريبا. يعني.
صحيح.
طيب يبقى عايزين بقى نتكلم عن العلم المعماري في استخدام الزجاج، مسألة صحيح. استخدام الزجاج.
صحيح.
الذي يعني استخدمه
سيدنا
حدث عنه الآية، ويتكلم عن يعني قبل نزول القرآن بألفين سنة تقريبا. يعني
أيوة. صحيح.
وقبل اختراع او اكتشاف البشر لمسألة الزجاج.
نعم.
هل متى اكتشف العلماء استخدام الزجاج في الاستخدام المعماري؟
جميل. هو الزجاج بصفة عامة كان معروف مثلا عند قدماء المصريين.
نعم.
يعني 3000 سنة قبل الميلاد. في الحضارة البابلية، في الحضارة الرومانية. ولكن كيف كان يستخدم الزجاج؟ كان بيستخدم على اما قوارير، اكواب، اطباق، بعض السرج. لكن هل الحضارات دي عرفت استخدام الزجاج في الصروح المعمارية؟ تاريخ العمارة بكل تأكيد يقول لنا لا. هذا الفيلم المعروض على الشاشة يوضح انه في سنة 1851 اي في القرن منتصف القرن التاسع عشر، هذا هو القصر البلوري، وكان يعتبر نقلة معمارية هائلة في تاريخ البشرية.
1851.
يبقى اذا ونحن ندرس هذا بالنسبة للطلبة في اقسام العمارة في كليات الهندسة. نقول لهم يا اولادنا احفظوا التاريخ ده، 1851 عندما اقيم الكريستال بالاس او القصر البلوري في لندن في حديقة
العيد. المبنى ده تخيلي ولا هو
المبنى ده كان موجودا وحرق، لكن الفيلم ده تخيلي بناء على أوصاف ورسومات المبنى.
جميل.
لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر تعرف البشرية استخدام الزجاج كمسطحات كبيرة مع الحديد اللي هو باللون الأصفر. وبرضو القرآن تنبأ باستخدام
جدران وسقف والسقف.
يبقى سقف وجدران وحتى وأسقف منحنية كما نرى على الشاشة. يبقى إذن البشرية على وجه اليقين كما يقول لنا تاريخ العمارة لم تعرف استخدام الزجاج كمسطحات كبيرة إلا في منتصف القرن التاسع عشر وتحديدا سنة 1851 فيما عرف بالقصر البلوري أو الكريستال بالاس.
الله أكبر.
عشان نحسم القضية
لحد دلوقتي كده تم وجود أبنية جدران وسقف.
أيوة صح.
لكن فين بقى أنت حضرتك ده الآية هنا.
أيوة.
بتقول لي لجة يعني هي يعني تخيل إليها أن هناك ماء.
صحيح.
يعني إذن هناك أرضيات أيضا بتصنع من الزجاج.
طبعا.
هل هناك العلم المعماري الآن بيستخدم من الزجاج صناعة الأرضيات؟ صحيح. وما الذي يوضع تحت الأرضيات وما شابه ذلك؟
طبعا احنا بدأنا في بقى مع نهايات بقى القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بدأ فعلا لما بدأت أبحث عن مباني بقى كلها من زجاج. يعني كلها من زجاج يعني الحوائط من زجاج، الأسقف من زجاج، حتى وجدت مباني الأثاث الداخلي أيضا من زجاج. من هنا هنجد مثلا مبنى في إيطاليا هنلاقي كده مبنى عبارة عن مكعب من
هو اللي قدامنا ده؟
لا ده بقى مدخل شركة أبل في أمريكا كله من زجاج كما نرى على الشاشة. الحوائط من زجاج، أدي السقف من زجاج، حتى السلالم الداخلية والمصعد الداخلي من زجاج. أدي بدأت البشرية على استحياء نعرف إن ممكن يبقى فيه سقف. طبعا السقف ده ممكن يستعمل
حضرتك الايقونة اللي متعلقة
اللي هي
يعني برضو احنا نظنناها ان هي متعلقة في الهواء يعني ايه
لا
يعني واضح ان برضو في
اللي هي الشعار بتاعها. فهنا احنا سبحان الله بدأت هي البشرية منذ عدة سنوات تبدأ تعرف المباني من زجاج سواء بقى كانت حوائط او حتى سلالم او الى اخره.
جميل.
طبعا احنا لو نتذكر وصف الامام القرطبي ان كان صحنا من زجاج وكان يجري من تحته الماء والحيتان، طب ما هو النهاردة البشرية عرفت مباني بتسمى مباني العروض المائية. يعمل لك كده مبنى ممكن جوه المية من زجاج الحوائط والسقف والأرضية وانت تمشي في الممرات وداخل تلك القاعات فترى الحيتان والماء من حولك.
صحيح.
ويمكن ان شاء الله يعني موجود في فيلم يمكن ان شاء الله هيعرض
في اهي زي اللي معانا ده كده.
لا ده الارضيات التفاعلية. لا هو في فيلم قبل ده اللي هو بنبين مباني العروض المائية. يمكن احنا ده هنوصل له. ده اسمه الارضيات التفاعلية.
نعم.
ده شيء كمان متقدم اكتر. لكن احنا اللي
في حاجة تانية.
في حاجة غير كده اللي هي سبحان الله وكأن فعلا الامام القرطبي كان يعيش معنا. ودي بقى انا بقول هنا ده عبقرية المفسرين وعبقرية الامام.
فهمهم.
كيف ان اللغة الاية القرآنية عندما فعلا تسير مع ضوابط تلك اللغة ممكن فعلا ان مفسر من 700 و800 سنة يقول لنا شيء ان لا دي كان صحن من زجاج والماء والحيتان يجري من تحت هذا.
وهنا في الحقيقة لابد من الإشارة إلى أهمية يعني إعادة النظر في كتاب الله عز وجل من جانب الإعجاز العلمي.
نعم.
حقيقة يعني نعم. دي أيضا لابد من الإشارة إلى أن العلماء عندما ينظرون العلماء المتخصصين يعني حضرتك أستاذ مثلا في العمارة، هناك من هو أستاذ في الطب، وهناك من هو أستاذ في مثلا الفلك أو ما شابه ذلك، عندما يعيد هؤلاء العلماء النظر في كتاب الله تبارك وتعالى من ناحية الإعجاز العلمي أعتقد أن هذه هي المحاولات الأولى التي بدأ بها المفسرون قديما.
نعم.
المفسرون بدأوا لما تلاقي الإمام القرطبي ويقول لك مبنى وحوائط وأرضيات
وتحتيه حيتان ومية
ويتكلم عن علم. إذن هي مسألة علم.
ويمكن لو تسمح لي فضيلتك ده هنا كمان بيدينا دلالة على إيه، إن الآية القرآنية الوحيدة تحتاج إلى العالم الشرعي وربما تحتاج إلى العديد من التخصصات العلمية المختلفة حتى نستطيع أن نفهم جزء بسيط من تلك الآية.
الله أكبر. في كل زمان وكل مكان.
طبعا.
يعني مهم جدا للعلماء أن يعني يتسابقوا.
نعم.
ويخرجوا يعني هذه الأسرار.
نعم.
وهذه الكنوز الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. اذا معنا فيديو دكتور نرجو ان حضرتك تعلق لنا عليه يعني.
ده برضو هنا بقى ادي مباني العروض المائية. ادي راجل اهو واقف تحت المية، وادي مبنى زجاجي السقف والحوائط اهو كما نرى، وحنشوف دلوقتي الارضية، وكأن الامام القرطبي يعيش معنا. تعال بقى نشوف الارضية، بصوا اهي الارضية اهو. وادي السمك والحيتان يمرون. فاذا كان هذا هو فهم الآية كما فهمها الإمام القرطبي، طب ما احنا وصلنا للفهم اهو. ادي قرينة ودليل قوي، اذا كان هذا هو الفهم فقد وصلنا بالفعل. وهنا وكأن العلوم كلها تلهث وتحبو وراء تلك الآية القرآنية.
جميل قوي. طيب اذا انت حضرتك قلت لنا ان ده ما يسمى بمسألة العمارة.
ده التطور، التطور الفكر.
طيب. ايوه. انا هنا انا يعني عايز اقف مع كلمة الحجة.
جميل.
يعني ما افهمه من مدلول هذه الكلمة ان في خداع بصري.
صحيح.
هل حضرتك يعني تتفق معي في هذا الامر ام لا؟
تماما. لان فلما رأته خد بالك حسبته.
أيوة
كلمة بالضبط. حسبته يعني لجة. يعني هيئ لها ان تلك القوارير ما هي الا لجة، اي ماء عميق.
وبالتالي هي بدأت بناء على ما حسبته.
أيوة.
كشفت عن سقايا.
كشفت عن
حتى لا يبتل ثيابها.
طبعا لان انت عارف الملوك يرتدون كمان ايه الثياب الفضفاضة والممتدة.
رائع جدا. اذا هنا ده يطرح سؤال مهم جدا فيما يتعلق بمسألة الخداع البصري.
نعم.
هل عندكم في علم العمارة استخدام لمسألة الخداع البصري التي تناولها القرآن الكريم منذ 1400 سنة؟
تمام. الأول في البداية عشان بس السادة المشاهدين، يعني ايه خداع بصري؟
أيوة.
بتعريف بسيط جدا، الخداع البصري أن أستطيع عن طريق العلم أريك بعض الأشياء أو الألوان أو الأشكال على غير حقيقتها.
يا سلام.
يعني أقول لك والله أنت شايف ده ايه، هتقول لي ده كوب من الزجاج، اقول لك لا
فيه ماء شفاف،
فيه ماء. لا ده انا ممكن عن طريق العلم اخلي مثلا الكوب ده يطير، بس ده مش سحر.
ايوه.
طبعا ربما يكون العلم لما يتوصل لنا دلوقتي اخلي الكوب ده يطير، ولكن اللي انا عاوز اقوله ان انا اخليك ترى الاشياء على غير حقيقتها، يبقى ده اسمه خداع بصري. يبقى هذا ليس سحر، هذا علم ومبني على اسس بصريه واسس حسابيه وهندسية.
وبالتالي تستطيع حضرتك انك توهم المشاهد.
الله ينور عليك.
انه يرى شيئا فعندما يقترب منه ويلمسه مثلا
يجد
شيء ثاني خالص.
وانا عاوز اقول لحضرتك ان هذا العلم لم يعني تبدأ البشرية في معرفته الا في القرن العشرين. وتحديدا في نهايات العشرينيات والثلاثينيات في مدرسة معمارية المانية اسمها الباوهاوس. في مدرسة كبيرة معروفة في العمارة، وطلبة العمارة بيدرسوها في كليات الهندسة اسمها الباوهاوس. لكن هذا العلم لم يصبح في مطاف الفنون الحديثة المعترف بها إلا في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وسمي بالأوبتيكال آرت أو الأوبتيكال آرت أو الأوبتيكال أولوجن. الأوبتيكال أولوجن، أولوجن يعني الخداع. أوبتيكال أولوجن آرت أي علم الخداع البصري كما يظهر على الشاشة. وسمي اختصارا الاوب ارت، واصبح هذا العلم فعلا معروفا من منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. وزي ما احنا شايفين على الشاشة هو بيعتمد على فهم آلية الابصار، وازاي انا من هذا الفهم استطيع فعلا ان اريك عن طريق التصميم المعماري او التصميم الفني او الهندسي اجعلك ترى الاشياء على غير حقيقتها. يعني انا اديك كده مثال بسيط عشان برضو السادة المشاهدين. ده النهاردة، وده يمكن هنعتبر نوع من الخداع والتزوير برضو. ممكن النهاردة بعض المنتجات اعمل لك علبة معينة لمنتج مثلا بتاخد لتر من سائل معين، فاوهمك ان انت تستشعر ان العلبة دي اكبر من حجمها عن طريق الالوان، عن طريق اسس معينة، بحيث انت لما تيجي تقارن العلبة دي المنتج ده مع منتج اخر بنفس الحجم او نفس الكمية تلاقي نفسك رايح للمنتج اللي هو الذي يهيئ لك انه اكبر على سبيل المثال. فاذا حتى هذا العلم بيطبق في البيع والشراء وفي التجارة، ليس فقط في الفن، ولكن طبعا موضوع الآية بتاعتنا منحصر في
هو يعني استخدامه في البيع والشراء او استخدامه حتى في مجال الاعلام.
ايوه.
يعني احنا موجود الان علم الجرافيك
وعلم. ايوه.
يعني احنا ممكن دلوقتي نستطيع بتقنية الماء ان احنا نقعد كده زي ما احنا قاعدين وقدام مننا لوح زجاجي ومكتب خشبي وخلف مننا
يعني او كاننا نزل
ويستطيع المخرج بتقنية الماء ان هو ينقلنا احنا والمشاهد معانا الى الفضاء مثلا
او تحت الماء
او تحت الماء مثلا ده قد يكون موجود في عالم الاعلام
صحيح.
لكن انا سؤالي هو هل العلم المعماري بيستخدم ايضا هذه الوسائل في العمارة؟
ما هو العلم المعماري لم يبدأ في استخدام تلك الوسائل وانا بقى يهمني فلما رأته حسابات
بالضبط كده
هو ده اللي يهمني قوي عشان نوضح فعلا السبق والاعجاز في تلك الآية. منذ عدة سنوات بسيطة بدأنا الاول مرة وكأن فعلا العلم يلهث وراء تلك الآية دون فعلا ان يقرأ العلماء يعني الغربيين تلك الآية. بدأ لأول مرة يظهر نوع من الأرضيات اسمها الأرضيات التفاعلية.
الله إيه بقى الأرضيات التفاعلية؟
أو باللغة الإنجليزية لمن أراد أن يبحث Interactive Floor. الأرضيات التفاعلية هي أرضيات إما أن تكون من زجاج أو من أي مادة ولكن تلك الأرضيات إذا رأيتها حسبتها لج.
الله
وربما تلك الأرضيات كما سوف نرى
زي نحن
أبي دي أرضية خداع بصري. شايف الراجل قاعد بيرش برجليه هو مفيش ميه ولا الحذاء بيتبل وشايف السمك اللي بيجري تحت الارضيه وشايف الشعاب المرجانيه في الجزء الايسر سبحان الله ده فعلا تلك الارضيات اذا رايتها حسبتها لج ادي فسبحان الله ده بدات البشريه منذ عده سنوات تعرف ما يعرف الان بالارضيات التفاعليه. ارضيه كده ممكن زجاج اول ما تبتدي تطير عليها تلاقي شكل المية ولون المية ومش اي مية الماء العميق بدليل زي ما شفنا اهو ده انت شايف ايه
قاعدة الماء
ده في اسماك اهي
شوف
فسبحان الله ده بدأ فعلا العلم الحديث وبخاصة في فن العمارة وكأنك الان بترى الاية بقى مش بتقرأ
انا في الحقيقة لو دخلت المكان وشفت الارضية دي انا اول حاجة هعملها
هترفع هتكشف
على الحقيقة يعني اذا وهذا يعني ما أخذنا القرآن إليه منذ يعني 1400
سنة في قصة
وهو يتكلم عن قصة من 3000 سنة
وهذا بقى بيدل على إيه الذين يهاجمون القرآن ويقولون أن القصص القرآني ده من أساطير الأولين أو خرافات هم لم يعرفوا أن تلك القصة القرآنية تحمل في طياتها من الأدلة العلمية والتي سوف تكشف في المستقبل كما سوف نرى وكأن القرآن وهو يحكي عن الماضي فإنه أيضا يتنبأ في يعني يتنبأ بالمستقبل كما رأينا في هذا المثال الرائع.
يمكن يا دكتور أن الأرضيات التفاعلية دي تبقى مثلا موجودة في بيت أو موجودة في قصر أو موجودة في مكان
أنا عاوز أقول لحضرتك يعني أنا يمكن في لندن في هناك كده حاجة مشهورة اسمها آي أوف لندن أو عين لندن حاجة كده بيركبوها عشان تشوف كل لندن في كده جزء عاملينه من نوع من الإبهار. النهاردة بدأت تلك الأرضيات تستخدم في المباني وأستطيع أن أؤكد أنه في خلال يعني سنوات بسيطة سوف تكون في الدول العربية وربما تكون في مصر وربما بقت كده في المراكز والمولات والأماكن اللي هي فيها نوع من الإبهار أو التسلية أو الترفيه إلى آخره.
حضرتك كنت قلت لنا برضو أن في حمام سباحة تقريبا
في بقى مثال مبهر والمثال ده فقط لم يعني يظهر إلى النور إلا سنة 2004 في سنة 2004 وتحديدا في اليابان أرادوا أن ينشئوا متحف للفن الحديث في القرن 21 فعاوزين يعملوا أشياء مبهرة
حاجة جديدة
بقى. حاجة بقى مبهرة ده انت بقى في القرن 21 فاستدعوا فنان أرجنتيني اسمه إيرليك ليندرو هذا الفنان الأرجنتيني طلبوا منه يعمل شيء مبهر فعمل ايه عمل حمام سباحة
فاضي
لا عمل الاول احنا هنقول مش هنقول السر دلوقتي هو عمل حاجه تشوفها حمام سباحه
يعني عمل حمام
سباحه تشوفه حمام سباحه
يعني حفره عميقه
حمام سباحه زي حمام سباحه
جميل
وتيجي بعد كده تبص عليه تلاقي ناس لابسه هدومها قميص بنطلون بدله وفي هذا الحمام
ماشيين
عادي وممكن طفل بيطلع على السلم بتاع الحمام وبيتنفس
دول
اهو شايف الطفل اللي بيتشقى حمام سباحه ادي ماء عميق لجه وادي الناس ادي
تحت الميه
ادي الميه اهي
فوق الميه شايفينهم
واحنا شايفينهم وارجو طبعا ان الفيلم لان الفيلم مدته قصيره ارجو ان يعاد مره طب ايه قصه ده هنا العلم القصه ببساطه الحمام ده عباره عن 4 متر في 8.
الاول بس يا دكتور فضل. هو احنا شايفين ميه وشايفين
بقى عمير وماء وناس وبتتحرك
والناس بهدومها ومش مش مبتلين ولا اي شيء
دائت
وبتنفسوا ممكن يبقى فتره طويله
يتنفسون تحت الماء
يعني هو ده بقى يتنفس تحت الماء
ايوه
طيب اذا يخيل الينا الان ونحن الرائيين لهذا الموضوع ان هناك ماء وتحته
ناس ايه اللي يحصل لك لما تشوف انت منظر زي ده شوف بقى يعني نوع من الدهش اللي ايه ده اللي بيحصل ده بقى ناس لابسه لبسها وتحت الميه قال لك لا خد بالك ما هو ده علم ده علم الخداع البصري هي القصه ايه تم
اللجه
اللجه
قلت لحضرتك برضه عشان
حسباته لجه
نرجع للايه
اللي هي نفس اللي يعني ارجو ان الفيلم يعاد تاني
تمام
قال لك والله لا ده انا هجيب لوح 4 متر في 8 من زجاج خاص اسمه زجاج الاكليريك ادي بقى الزجاج النوع الخاص حط اللوح وحط 10 سم ميه فوق اللوح ادي بقى القاروره ما استقر على هذا اللوح وبعدين ساب ما تحت اللوح فراغ غرفه اللي هو بقى يفترض ان ده حمام السباحه المملوء بالماء لا ده ساب فراغ وعمل باب فالناس عندما تدخل من هذا الباب وانت واقف فوق هذا اللوح الزجاج او حمام السباحه كما يبدو لك بترى
حط تحت اللوح الزجاجي ده ميه
لا مفيش ميه فوقيه 10 سم فوقيه لكن تحتيه فاضي
يا اللي احنا شايفينه مش ميه
لا ده لوح زجاجي من زجاج خاص اسمه الاكليريك في 10 ميه فوق 10
سم ميه بس
وتحت كله فراغ ان هو الناس بتتحرك فيه وفي هنا باب بس طبعا الباب هنا هو مش باين عشان الفكره كلها او الخدعه العلميه تكتمل يبقى سبحان الله لا ده احنا بقى هنا ونحن في منتصف في ليله يعني من ليالي هذا الشهر الفضيل الذي انزل فيه القران وانزلت منذ اكثر من 14 قرن تلك الايه لا ده احنا النهارده عندما نقرا تلك الايه العظيمه فلما راته حسبته لجه لا ده احنا بنقول للمستشرقين بنقول للحاقدين على الاسلام لا قفوا تعلموا قبل ان تتكلموا عليكم ان تفهموا القران وعليكم ان ترجعوا الى العلم الذي يشهد بالسبق القراني من الاف السنين ده فعلا الله سبحانه وتعالى قد اعطى لسيدنا سليمان الكثير والكثير من علوم المستقبل ومنها هذا العلم علم الخداع البصري والذي ذكره القران في سبق علمي هائل فلما راته حسبته لجه وهذا ما بدأنا نراه الآن على استحياء من سنوات بسيطة كما رأينا في الأرضيات التفاعلية وكما رأينا في هذا يعني الذي يقال عليه حمام سباحة وهو في الواقع يعني نوع من العلم الخداع البصري
نعم أنا عايز برضو أؤكد على المعنى أن كل ما تفضلت حضرتك بالحديث عنه من الناحية العلمية وصلنا إلى قضية هي كانت هي القضية الأهم
أيوة
وهي دعوة ملكة سبأ إلى
الدخول
في صحيح. دين نعم. الله سبحانه وتعالى الذي جاء به سيدنا سليمان جميل جدا وبالفعل أسلمت إذن استخدم سيدنا سليمان العلم
وفن العمارة
وفن العمارة بالوسائل المبهرة المبدعة أيوة.
نعم.
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وقال إنه صرح ممرد من قوارير يعني إذن العمارة التي استخدمها سيدنا سليمان وصلت للنتيجة اللي هو الذي يريدها
صحيح.
لكن لما نتناول الموضوع من الناحية العلمية حضرتك بتؤكد الآن بما لا يدع مجالا للشك
نعم.
وللرد أيضا على المستشرقين
نعم.
الجهلة الحقودين نعم. أن القرآن الكريم يقدم السبق العلمي طبعا. فيما تتفاخرون أنتم به الآن
صحيح
أخذ ضحك ذلك وبالتالي يمكن استخدام الزجاج في الأبنية
صح.
في العمارة الجدران الأسقف صح. الأرضيات من صح. الناحية الجمالية وأيضا نعم. من الناحية هنا بقى هو ده السؤال
أيوة.
هل الزجاج من الناحية المتانة والقوة والصلابة يعني هو صحيح شكل جمالي احنا شفنا دلوقتي أشكال مبهرة
صح.
المبنى اللي عملته شركة أبل أو
الأرضيات التفاعلية
أو الحمام السباحة اللي شفناه ده شكل جمالي رائع
صحيح.
لكن لو انا بتكلم دلوقتي يعني واحد دلوقتي ممكن يكون واحد من الناس الاثرياء مثلا شايفنا ونفسه يعمل مبنى زجاجي رائع ان شاء الله يا رب في الجنه بقى ان شاء الله نشوف الكلام ده يعني ان شاء الله هل من ناحيه المتانه والقوه يعطيني نفس النتيجة التي يعني ممكن نعم. تكون بيستخدم الأبنية فيها
صحيح.
الحجارة والكذا.
يمكن احنا شفنا فيلم اللي هي مباني العروض المائية النهاردة أكبر حائط زجاجي موجود برضو في اليابان في إحدى مباني العروض المائية. الحائط ده طوله 22 متر وارتفاعه 8 متر وسمكه 60 سنتي.
الله لا تاني طوله
22 متر والارتفاع 8 أمتار والسمك نفسه
60 سنتي.
ليه؟ لأن انت عارف لما تيجي تبني مبنى من زجاج تحت الماء كم الضغوط الواقعة الضغوط اللي هي من الماء الواقعة على الزجاج فده شيء رهيب جدا. فالنهاردة حتى ده كان ممكن انسان وقت نزول انسان طبعا كافر او مشرك وقت نزول تلك الآية يستهزئ ويقول طبعا لان معروف رفقا بالقوارير ده الزجاج سهل ان يتكسر. لكن هنا الآية بتقول لا ده هنا القوارير ده نوع خاص من الزجاج. وكأن الآية أيضا تتنبأ بأن البشرية سيأتي وقت يعرفون أنواع خاصة من الزجاج يمكن أن تسير عليها كأرضيات أو كحوائط تتحمل
أو تقيم عليها أبنية
وحتى النهاردة لما بنقول كل المباني المرتفعة التي تعدت يعني النهاردة أنا لما بقول مثلا برج خليفة في دبي ده تعدت 800 متر والحوائط الخارجية بنسميها الكيرتون وول ستطارة من زجاج. انت عارف حقيقة سرعات الرياح على ارتفاع 500 متر من الأرض دي سرعات رهيبة جدا,
صحيح.
عشان كده النهاردة ده في طبقات من الزجاج يقولك ده زجاج من طبقتين وفي ثلاثة طبقات حتى بيضعوا مواد عازلة ما بين تلك الطبقات. يبقى القرآن الكريم ده هنا ليس فقط بيتنبأ بعلم الخداع البصري, لا ده بيتنبأ بظهور أنواع خاصة من الزجاج والتي أشار إليها المولى بلفظ قوارير. تلك الأنواع تستطيع أن تتحمل ضغوط هائلة جدا كما تفضل. طبعا أنا عاوز أقول لحيك النهاردة البشرية بتتجه إلى البناء تحت الماء وفنادق تحت الماء وفنادق تطفو على الماء وكل
هناك فنادق بالفعل نصفها على الأرض
ونصفها تحت الماء. فالنهاردة ده صحيح الآية هي أعجوبة من الأعجيب وقتما نزلت. الآن أصبحنا فعلا نستوعب الآية. طبعا نحن نؤمن بالقرآن الكريم كله من 1400 سنة, لكن ده احنا دلوقتي لما نقرأ تلك الآية ده احنا نقرأها لا ده هنا بقى ايه
شايفين
ده احنا شايفين ده احنا نقرأ ونرى بأعيننا. وده بقى فايدة أبحاث الإعجاز العلمي فيزداد إيمان الذين آمنوا على إيمانهم يزدادوا إيمان. طب وبالنسبة لغير المسلم هيبقى قدامه حاجة من الاثنين, إما أن يشهد للقرآن الكريم كما فعلت إحدى المستشرقات اللي هي اسمها باليري جونزاليس وعندما قرأت تلك الآية وكانت تقوم بعمل دراسة عن سورة النمل دراسة رسالة دكتوراه فلما وقفت امام تلك الآية شاهدت
هي امريكية؟
لا هي فرنسية اسمها باليري جونزاليس وانا وجدت كتاب اسمه البيوتي عند اسلام او الجمال والاسلام الفصل الثاني كله عن تلك الآية. ايه بقى اللي قالته باختصار في النهاية وشاهد شاهد من اهلها
دي رسالة
علمية على فكرة تلك الرسالة موجودة بصيغة البي دي اف باللغة الانجليزية او الفرنسية على الانترنت. ماذا قالت
وهي تتكلم عن هذه الآية
تتكلم لأنها مستشرقة ومعمارية في نفس الوقت فهي تدرس أيضا القرآن الكريم. ماذا قالت في النهاية؟ توصلت إلى أن تلك الآية تشير إلى المبدأ العلمي المعروف الآن باسم الخداع البصري. صحيح هي لم تؤمن لأنها إيه يعني يمكن صدها يعني ما تؤمن به عن الإيمان بتلك الآية, ولكن أنا يكفيني أنها شهدت. فحتى الإنسان غير المسلم أو المؤمن عندما يقف الآن أمام القرآن الكريم أو أمام تلك الآية ليس له إلا طريقين. الطريق الأول إما أن يشهد بأن القرآن حق مصداقا لقول المولى سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق, وإما في حالات معينة أن فعلا يعترف ويقول أنه لا يمكن أن يتحدث القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا عن هذا العلم وعن القوارير التي إذا رأيتها حسبتها لجة إلا إذا كان يعني سليمان نبي وملك, وإلا إذا كان هذا الكلام هو كلام موحى إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام.
هل ممكن في الأزمنة القادمة وبعد مثلا عشرات السنين نجد أبنية من الألف إلى الياء كلها زجاج، ويعيش الناس فيها حياة ترفيهية من الناحية المناخية كمان، يعني قصدي تبقى مكيفة أفضل وتبقى يعني.
أقول لحضرتك، هو طبعا من الناحية المناخية معروف إن المناطق الحارة زي مثلا مصر أو الدول العربية، لأننا بنعيش في مناطق صحراوية، يمكن مادة الزجاج غير مناسبة من الناحية المناخية. لكن يمكن في الغرب طبعا هم يحبون المباني الزجاجية من أجل دخول الشمس. أنا فعلا في مبنى شفته صغير في إيطاليا، هذا المبنى عبارة كله من زجاج، ثلاث أدوار، الأرضية، الأسقف، السلالم، حتى الأسرة والأرائك الداخلية.
اللي أنا عاوز الناس نفسهم
بس طبعا في مشكلة إن النهاردة اللي قاعد في مبنى زي ده كل الناس شايفاه. يعني برضو عامل الخصوصية احنا عندنا،
بس اعتقد في هناك وسائل تمنع رؤية عن الخارجي.
يعني ما ده انا عاوز اقول لحاجة،
يعني في معانا هو تقريبا برج من
الزجاجة طبعا ادي بقى اصبحت الان تلك السروح الزجاجية والابراج الزجاجية ده اصبحت شيء خلاص بقى. ده احنا النهاردة ننظر الى تلك المباني دون اي انبهار. ليه؟ لان كل المباني دي بقت موجودة، ممكن تجدها في اوروبا وامريكا واسيا وفي الدول العربية، وهذا ما تنبأ به القرآن الكريم.
ده يخلينا لما نقرأ الآيات بنقول سبحان الله العظيم، يعني القرآن ده فعلا معجز طبعا. لما نتناول القرآن يا إخوة ويا سادة من الناحية الإعجاز العلمي حقيقة، وعلماءنا وأساتذتنا الأجلاء المتخصصين في العلوم لما يكلمونا عن إعجاز القرآن الكريم، ده يخلينا على طول يعني الإيمان يثبت
طبعا.
تخيل حضرتك لما حضرتك بتتكلم الآن وأنا متصور إن أنا لو عايش في بيت جميل والأنهار بتجري من تحتيه والأسماك، تصورت قول الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار في الجنة
طبعا.
الله، طب ما هو الجنة من متاع الله سبحانه وتعالى الذي أعده لأهل الإيمان فيها، إنه ما لا عين رأت
صحيح
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كنا بنتكلم من البشرية الآن استطاعت إن هي تعمل الأرضيات التفاعلية، يعني احط رجلي احس الماء بتجري،
تلاقي سمك
وسمك بيجري،
بس رجلك مش هتتبل،
بس مش هتبل والجنه وربنا يقول لي عن الجنه تجري من تحتها الانهار ده يبقى في احسن، يعني لسه في كمان
طبعا
في اروع، لان في ما لا عين رأت، احنا عينينا شافت ده
صحيح،
لكن الجنه ان شاء الله يكون فيها اجمل.
في انت حضرتك هنا فكرتني بحديث للرسول عليه الصلاه والسلام
الله عليه وسلم.
ان للمؤمن في الجنه خيمه من لؤلؤة واحدة
مجوهرة. ايوه نعم صحيح صحيح،
ده برضو ده اعجاز من لان على فكرة ممكن البشرية ده حتى بعد ان نموت الاجيال القادمة ممكن تجد تلك الابداعات التي تقترب طبعا ولا تتطابق مع وصف الجنة.
يبقى ممكن يعمل خيمة
من لؤلؤة واحدة مجوهرة،
وممكن يعمل جهاز الجهاز ده يصنع منه خيمة يتخيل
ايوه
للناس ان الراجل ده مداري جوه الخيمه.
انت ما شاء الله ده انت هتنافسنا وده انت بدات
الحقيقه وفي الحقيقه الجهاز قد القلم ده
صحيح،
يحط مثلا يدوس صحيح على زر معين يعني يتخيل للرائي من الخارج صحيح ان الراجل ده قاعد جوه الخيمه، هو في الحقيقه مش قاعد جوه الخيمه، هو قاعد
عادي خالص. انت هيك اثرت نقطه
نعم.
هنا بقى احنا علينا باعتبارنا احنا بقى باعتبارنا مسلمين يا ليت بقى ناخذ من تلك الايه الرائعه ونبدا في ابداعات متفجره للأجيال في المنطقة.
احنا في الحياة بحاجة ماسة في الحقيقة الى التسابق والتنافس، وهذه دعوة لكل العلماء في كل المجالات العلمية الى ان يقرأوا كتاب الله عز وجل قراءة مختلفة عن قراءة العوام. يعني احنا بنعتبر العوام بالنسبة لحضراتكم
لا ازاي،
يعني احنا بنقرأه من ناحية الشرعية او من ناحية التفسير اللغوي او ما شابه، لكن حضراتكم بتنظروا الى المسألة بنظرة عميقة، وهذه دعوة الى كل العلماء المتخصصين في شتى المجالات. لا يقف جهدكم عند ما وصل إليه علماء الغرب، أنا متأكد أن ما زالت الآيات وهذه الآية بالتحديد وغيرها من الآيات التي تناولناها ما زالت مليئة، ولن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى إلا علماء الإسلام المخلصين المحبين لله رب العالمين. هذه دعوة في الحقيقة لابد أن يتحرك لها كل أهل العلم في شتى المجالات. يعني بنذكر السادة المشاهدين بسؤال حلقة اليوم، يقول الله تبارك وتعالى فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الآية دي في سورة إيه؟ تفضلوا بذكر اسم الآية ورقمها، اسم السورة ورقم الآية، والاتصال بنا على 1739 ثم الضغط على رقم 6 للفوز بجائزة قدرها 500 جنيه مقدمة من الهيئة
العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور والعالم الجليل أستاذ الدكتور يحيى وزيري، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفعنا الله عز وجل بعلمك، وإن شاء الله يعني عما قريب تكون توصلت كده إلى يعني علم وسبق كبير في ممكن بيوت بلا جدران، بيوت بلا أعمدة، بيوت بلا بيوت يعني ممكن يبقى بيتي في جيبي لما اتزنق في حته احط كده وانام واعيش والناس بره متهيئه لي ان انا قاعد جوه بيت. فيعني هذا يعني يبقى ان شاء الله تعالى يعني ربنا ينفع بكم ويعني ينفع بكم البشريه كلها ان شاء الله. اللهم امين. شكر الله لكم ايها الاحبه. في نهايه هذا اللقاء نتقدم لكم بخالص الشكر، وانا في الحقيقه من الجانب الشخصي يعني احب ان اشكر الاستاذ الدكتور العطف عبد الرشيد وكل اداره القناه، وايضا الدكتور مصطفى الشيمي وكل العلماء في الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه على يعني ما تفضلوا به من كريم الخلق معي في هذه الايام الماضيه. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء مع ايه جديده مبهره معجزه نقف امامها مع الاعجاز العلمي في القران الكريم والسنه. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحق شواهد بالقطر.